وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس، قال هو منبسط أي الشيطان على القلب، فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض، وإذا غفل أي عن ذكر الله تعالى انبسط على قلبه، أي بسط نفسه على القلب وأصبح مسيطرا عليه. كذا نقله صاحب القوت. ويروى عن ابن عباس قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا شهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويك. ويروى عنه أيضا أنه قال ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس، فإذا ذكر الله تعالى عند البلوغ والذك وردت أحاديث إيه؟ علموا أولادكم لا إله إلا الله، فتكون أول ما يذكرها يعني. فإن ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل عن ذكر الله تعالى وسوس، فذلك قوله الوسواس الخناس. أخرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي والضياء في المختار، أي في الأحاديث الضياء المقدسي في الأحاديث المختار. قال هو منبسط على القلب. قال وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس، قال هو منبسط على القلب، فإذا ذكر الله تعالى أي العبد خنس وانقبض، وإذا غفل انبسط على قلبه وأصبح له نوع سيطرة على القلب. بس خلي بالك كل ده إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما ليش له سلطان إلا أن الدعوة بس يظهر لك الأشياء ويجملها مع وجود الهوى والشيطان، لكن ليس له سلطان. فالتفارض بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتفارض بين النور والظلام وبين الليل والنهار. التفارض أي التدافع، أن أحدهما يدفع الآخر، كل واحد يريد أن يحتل القلب كما ذكرنا قبل ذلك. فالتدافع أي التفارض، فالتفارض بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتفارض بين النور والظلام وبين الليل والنهار. ولتضادهما قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فده المعنى ان هو التضاد ده، لو كان هم ذاكرين لا يبقى مفيش استحواذ للشيطان، ولكن لما استحوذ عليهم الشيطان انساهم ذكر الله، اي خرج منهم ان يذكروا الله تعالى، اصبحوا لا ليسوا ذاكرين لله تعالى، خرجوا من ان يكونوا ذاكرين لله تعالى، متضادينهم. ولتضادهما قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. وقال انس بن مالك، وقال انس اي ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن ادم، فان هو ذكر الله تعالى خنف، وان نسي الله تعالى التقم قلبه. حديث انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان واضع خرطومه هو من الفيل، الخرطوم ده شيء الذي الانف فيه خلاص، وهو من الفيل انفه، وفي لفظ خطمه اي فمه او انفه، خطم في روايه خطم وفي روايه خرطوم، الخرطوم هذا خطم بالفيل ويقصد به الانف، انف الفيل، والمقصود خطم ايضا خطم الانسان هو انفه ايضا. وفي لفظ اي روايه اخرى خطمه اي فمه او انفه، والخطم من الدابه مقدم انفها وفمها على قلب ابن ادم، فان هو وفي لفظ فائده ذكر الله تعالى خنس اي انقبض الشيطان وتاخر، انقبض وتاخر، وان نسي الله تعالى التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. فبعد الشيطان عن الانسان على قدر ملازمته للذكر، خلاص بعد الشيطان عن الانسان على قدر ملازمته للذكر. والناس في ذلك متفاوتون. قال العراقي أي هذا الحديث بتاع أنس رواه ابن أبي الدنيا في مشايد الشيطان وأبو يعلى الموصلي وابن عدي في الكامل وضعفه انتهى. قلت وكذلك رواه ابن شاهين في الترغيب في الذكر والبيهقي في الشعر، وفي إسناد أبي يعلى وابن عدي ابن أبي عمارة وهو ضعيف. وفي الترغيب لابن شاهين أيضا عن أنس مرفوعا بلفظ إن الوسواس خطما كخطم الطائل، خطم يعني أنس كأنس الطائل، فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك المنقار في أذن القلب يوسوس، فإذا ذكر الله خنس، فذلك الوسواس خنس. وأخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب ذم الوسوسة عن معاوية في قوله الوسواس الخناس قال: مثل الشيطان كمثل عرس واضع فمه على فم القلب فيوسوس إليه، فإذا ذكر الله خنس، وإذا سكت عاد إليه، فهو الوسواس الخناس. عرس حيوان، لعله العرس اللي احنا عارفينها عندنا في المصريين يعرفون انها عرس او ابن عرس، ماشي، نوع من الدواب الحيوانات المؤذية. وقال ابن وضاح في حديث ذكره: إذا بلغ الرجل 40 سنة ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده وقال: بأبي وجه من لا يفلح، هذا وجه من لا يفلح. قال بأبي، يعني الشيطان بيحفظ أبوه، يقول بأبي هذا وجه لا يفلح، لكن هذا الحديث تقريبا موضوع. وفي نسخة: وجه لا يفلح، قال العراقي لم أجد له أصلا، لكن معناه صحيح بالشواهد الأخرى، ماشي، لا يضر طالما هذا المعنى صحيح. وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه، إن هو مسيطر على حب الطعام، ممتزجة بلحمه ودمه، وكما حب الطعام وحب الشهوات عندنا كان وتكتمل عنده، هي ممتزجة به وهي إيه بلحم الإنسان ودمه. وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم الإنسان ودمه، فسلطنة الشيطان أيضا سارية في لحمه ودمه ومحيطة سارية في لحمه ودمه ومحيطة بالقلب من جوانبه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق مجاريه بالجوع. هذا الحديث رواه أحمد والشيخان وأبو داود من حديث أنس، ورواه الشيخان وأبو داود أيضا وابن ماجه من حديث صفية، وقد تقدم في الصور. أنا دائما بعلق على الأحاديث وخصوصا من الشرح، لأن بعضهم قد ينكر أحاديث موجودة خلاص، أو إن إحنا نريد برضه تخريج الأحاديث عشان نعرف الصحيح من الضعيف، والضعيف أيضا له شواهد أخرى ولو كان موضوعا لكن معناه صحيح، ماشي. فأنا عشان لذلك أنا أكرر تخريج الأحاديث وأعلق عليها بالذات، عشان لا يدعي أحد يقول إن هذا ليس من علم الشرع، لا، كله راجع إلى الشرع وإلى الأحاديث النبوية الشريفة وإلى الآيات القرآنية العالية المنية. فضيق مجاريه بالجوع، وذلك لأن الجوع يكثر الشهوة ومجرى الشيطان الشهوة، لما أنا بضيق على الشيطان هيخرج من القلب، لأنه إذا وجد الشهوة في القلب فهي طعامه الذي يطعمه ويتغذى عليه، وذلك لأن الجوع يكثر الشهوة ومجرى الشيطان الشهوات. ولأجل اكتناس الشهوات للقلب من جوانبه، اكتناس أي إحاطة، اكتنفه أي أحاط به. ولأجل اكتناس الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى إخبارا عن إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ فعصاه وأسلم. الإنسان إيه؟ عصاه وأسلم ابن آدم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر؟ فقال: أتهاجر؟ أتبع أرضك وسماءك؟ فعصاه وهجر وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد؟ وهو تلف النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح نساؤك ويقسم مالك، فعصاه وجاهد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال العراقي رواه النسائي من حديث صبرة بن أبي، صبرة بن أبي فاكه بإسناد صحيح، هذا إسناده صحيح، نقرأ هذا الحديث مرة أخرى. وقال هذا رواه النسائي من حديث صبرة بن أبي فاكه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ فعصاه أي ابن آدم وأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر أتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد وهو تلف النفس والمال أي في الجهاد يتلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فعصاه أي ابن آدم وجاهد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الوسوسة وهي هذه الخواطر التي تخطر للمجاهد أنه يقاتل وتنكح نساؤه وغير ذلك مما يصرفه عن الجهاد. وهذه الخواطر معلومة أي أنها معروفة أنها خواطر بتجدها في قلبك ولكنها بالنظر للشرع بتجدها أنها مخالفة فعرفنا أنها إيه وارد شيطاني أو خاطر شيطاني. فإذا الوسواس معلوم بالمشاهدة أي وبالإخبار قبل المشاهدة وصدق المخبر عشان كده بتنكر الجن وتنكر الملائكة أو تنكر الوسواس أصلا. فإذا الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاطر فله سبب ويفتقر إلى اسم يعرفه إلى اسم يعرفه يعرف به يعني. وكل خاطر فله سبب ويفتقر إلى اسم يعرفه لأن قلنا خاطر شيطان وخاطر رحمن. فاسم سببه الشيطان هذه الخواطر اللي هي الشيطانية اسمها ايه الشيطان. نسمي الخواطر الشيطانية بأنها الشيطان يعتبر المشهد ولا يتصور أي الخاطر الشيطان ده أو الشيطان أن ينفك عنه آدمي لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم من الطبع كده. وإنما يختلفون بعصيانه ومتابعته وإنما يختلف بني آدم أنه في بعض الأحيان يعصي الشيطان وفي بعض الأحيان يطيعه ويتابعه. ولذلك قال عليه السلام ما من أحد إلا وله شيطان. وقلنا أن هذا الحديث إيه ورد قبل ذلك وقلنا تفريق ما من أحد إلا وله شيطان. فقد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام والملك والشيطان والتوفيق والخذلان من باب اللف والنشر المرتب أي الوسوسة والشيطان والوسوسة لا ده مش مرتب الوسوسة والإلهام وبعدين قلب الملك الملك الأول ده تبع الإلهام والشيطان يبقى ده لف ونشر غير مرتب والتوفيق ده بيرجع للملك الجزء الثاني ده مرتب والخذلان ده راجع ايه الملك والشيطان التوفيق والخذلان. اللف والنشر ان يذكر اشياء ويذكر متعلقاتها بعدها خلاص معروف فيذكر متعلقات لو كنت على ترتيب الذكر الاول فايه يبقى هذا اسمه لف ونشر مرتب واذا كان على عكس ذلك اسم لف ونشر مشوش واتى بالمعنيين القران الكريم. فدي من الاساليب البلاغيه موجوده في القران الكريم سواء المرتب او المشوش والمشوش له معنى زائد انه اظهار قبح الصوره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم ده تركيز لاظهار قبح صوره من اسودت وجوههم فاتاهم وراء بعض متواليين حتى يبدو مدى القبح واما الذين ابيضت وجوههم فاتى بها في الاخر. نعم لا لان اصل معالجة النفس الذكر والفكر ده الاصول في معالجة النفس الذكر من اصول معالجة النفس القوية جدا اللي بترجعها مع كل مدى ما بتبقى كل طالما مستمر في البيت بيبقى يبقى خلاص. سيدنا فاكر مرة في الإسراء والمعراج على قبر رجل على قبر مضيء قال قبر من هذا من الأنبياء يا جبريل؟ قال هذا قبر رجل من أمتك قبر مضيء. قال قبر من هذا من الأنبياء يا جبريل؟ أو معنى الحديث قال هذا قبر رجل من أمتك لم يزل لسانه رطبا بذكر الله تعالى. فده بيصل بقى مع الذكر والاستمرار عليه والمضار عليه ده. وزيك بعض العلماء أما يجي يسلك طريق معين يقول دي له 100,000 هو مش عارف مدى الصفاء اللي بيحصل له 100,000 ده، لكن بيحصل له نوع عنده من الصفاء قد يدركه وقد لا يدركه وقد يحس بيه وقد لا يحس بيه. في بعضهم يتضح عند أول الذكر أشياء، يحس بارتياح نفسه، يحس بترتيب في نفسه، أصبحت مترتبة أكثر، أصبحت في نوع من الاطمئنان إنها ترقى تفضل ترقى ترقى وما إلى ذلك. وفي ناس ما يحسوش بجد بس عليه إن هو يذكر برضه، لأن النتيجة الظاهرة من نوع الظلمانية التي كانت في القلب لا يديها أنها دالة وحل معناها محلها نوع من النورانية، بس هو مش جريان بكده. أصبح ذكر الله أصبح بطبعه يمقت أشياء قد يكون يحبها قبل ذلك، بس بالطبع بقى هو قد لا يشعر بمراقبة النفس وإن حصل تغير إلى الأحسن، لكن ده حصل بالفعل، بل قد يحدث لا يحدث مطلقا إن هو يحس بذلك. وضربنا المثال لذلك إن الصحابي لما كان بيقرأ سورة البقرة ها وكان بجواره رضيع أو ابن صغير نائم وكان بجواره الفرس بتاعه، فلما قرأ وجد الفرس تختلف أي إنها تحبس رجليه، فقطع القراءة فوجد الفرس سكت، فقرأ مرة أخرى فوجد الفرس ارتبك اختلج، فنظر إلى السماء فوجد كوكبا من الضياء زي القناديل كده. فلما أصبح الصباح ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخض هو الصحابي خلاص، ولكن لما ذهب في الصباح الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره قال هذه السكينة نزلت لقراءتك، ولو استمرت في القراءة لأصبح الناس ينظرون إليها، أو معنى الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا قد لا يدرك الإنسان النورانية وما انتقل إليه حاله من الرقي والقرب من الله تعالى وقد لا يدركه، لكن هو مطالب في الذكر بناء الأحوال كما قلنا قبل ذلك، أن عليه أن يطرق الباب وينتظر الفتح زي مسألة التخلية اللي تكلم عنها الإمام الغزالي قبل ذلك، أنه يخلي قلبه من كل شيء إلا لفظ الجلالة، وبعدين تنحي الحروف بتاع لفظ الجلالة ولا يبقى إلا المعنى قائما في قلبه. قال له ده الوصول، ده الوصول بقى الفتح من الله تعالى، شيء لا يغزف في قلبك من الله تعالى فضل الله فيه من يشاء، لكن انت عارف تعمل ايه؟ تسلك، عارف كما تعمل ايه؟ تذكر في جميع الاحوال. ها وضحت؟ طيب طبعا لا، لان في طبائع بيجي الانسان ايه ان الانسان بيفكر في عقائد في عقل الامور. لا دي الوسواس النفسيه ده كده ها لا هو ما بيتدخلش كتير، ده بيوسوس بمعنى القاء اولا هاجس في القلب، فلو سابوا هيبقى خاص، ولو سابوا هيبقى حديث نفس، اهو ده حديث النفس نتيجة ايه؟ الخاطر الشيطاني الذي اتى اليه ابتداء مع عدم مراعاة الجهة الاخرى، هذا الخاطر الشيطاني مع الهوى الموجود الشهوة. قال له انت هتسيب الدنيا؟ قال له هسيبها بس هسيبها فين؟ فتذكر الله، انا هسيبها من اجل الله. فلما تذكر هذا المعنى اصبح هذا المعنى طارد للمعنى القبيح الذي القاه الشيطان بمجرد الهاجس فقط، ليس الا انه يهجس او يوسوس، يهجس فيخطر الانسان بطبعه ميال لحب الدنيا وميال لانه لا يقتل وانه لا تنكح نساؤه ولا توزع امواله. خلاص ده طبع بشري مركب فيه مع الشيطان مع الهوى مع النفس مع الدنيا، فكل دي بتتعالج بتعتلج داخل الانسان. بتبتدي ايه؟ اول حاجه بهذا الهاجس الشيطاني، اللمه الشيطانيه، وبعدين لو قعد شويه وكان ايمانه غائب شويه هتستمر وتبقى خاص، وبعدين خاص ده يبتدي ايه؟ يتفكر فيه ثبت شويه،
فلما الخاطر ثبت، اما الخاطر ثبت انتقل الى كونه حديث نفس بقى. انت هتترك الدنيا فيجي النزع الايماني اللي موجود عنده ويرفعه ذلك، بينما لو عنده نزع سلطاني قوي ومفيش تربيه عنده وسلوك يبقى النزع طبعا الشيطان هيغلب، يقول له لا طبعا ما جهج، خليني هنا في الدنيا حلو كده وايه ما نخافش له. ها يعني دي الاول حاجه هي عباره عن الالقاء بس، لكن مش اكتر من كده. وحتى لو كان وصلت للخاطر وحديث النفس والهم فهي معفوه من الله تعالى باعتبار النهايه. نعم. مع وجود مرجع شرعي اصلا، مرجع شرعي قوي جدا، والله الاسماء الحسنى فادعوه بها، والله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ده نص القران يامرك بانك تسال الله الاسماء. خلاص. هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الاعلاء، وردك انك تذكرك بانك تذكر بالاسماء، فده الاصل اهو، في دليل قوي جدا. ثانيا التحديد زي 100,000 مثلا، التحديد اولا فتح التجديد ايوه نعم على التجديد فقط، ان هو بيجد بس له معاني اشاريه ايضا، له معاني اشاريه. اولا التجديد ان هم وجدوا لما بينقل 100,000 بينتج معاه ويحدث ترتب للاثار زي ال 30 وال 40. خلاص ال 40 تحدث اثار معينه، خلاص والسبعه تحدث اثار هكذا، كل رقم ده معنى اسمه المعنى الاشاري من النصوص اللي هي فيها اعداد، فيكون لها ترتب على ذلك بمعاني اخرى. يعني برضه في ناس اللي بيخرجوا في السبيل الله يقول لك ايه ال 40 متاثر، زي اللي خرج 40 ده له تاثير قوي جدا غير ال 39، ما تاثرش زي اللي عنده 40. هكذا الاثار دي يحدث عند الانسان لها اثر قد تدركه وقد لا تدركه كما قلت، لكن هي تدريبية فقط وكفية أيضا، كفية عند أهل عند المربين، المربي وجد أن هذا منتج، بل أن هو وبرضه ما يصلح لهذا الشخص بعينه وما يصلح له في وقت معين. ودي يمكن كثير تظهر، يعني مثلا الواحد يوصي الإنسان في وقت القبض بأن يذكر بالأسماء اللي فيها بس، يا باسط يا لطيف وهكذا، فتجد بالفعل المعاني الصريحة دي. خلاص اجبت ولا ايه؟ ال100,000 ممكن لا ماشي خليك معايا مثلا. ال100,000 ممكن اجيب لك دليل لها، الا من اتى بمثل ما قال وزاد، لم يات احد، من قال لا اله الا الله 100 مره لم يات احد بمثل ما اتى به، الا رجل اتى بمثل ما اتى به وزاد على ذلك، زاد بقى افتح لمليون، مفيش الرصيد محدد، يبقى ده نص في المساله ايضا بالنسبه للعدد. لكن قلت لك المجربات بتؤدي الى الانتاج في او الى نتائج في عدد معين. خلاص؟ بل قد يكون عدد مش لازم يكون 100، 100,000 مثلا، يقول لك اذكر 121 مره. هو وجد كده، بل قد يكون هذا العارف بالله تعالى مطلع على العلاج بتاع قلب هذا الانسان، او علاج الداء اللي عند هذا الانسان، فقال له 121 بس. زي ما انا اديت المثال في اول الجلسه، ان واحد مش عارف قال له قول بس 18 مره يا وهاب، ما قدرش. 18 مره، اسمها 18؟ ده كشف بقى من عبيد. من علوم الكشف، وهذا ليس مجال الكشف، احنا بنشتغل في علوم المعامله. طيب السؤال الثاني بتاعك بتاع حضرتك ايه؟ خادم الاسم. قد يكون بالفعل له خدم في ملائكه للاسم، تخدم الاسم فتخدم صاحبه، كما يقولوا ان الملك بيوقظك لما تذكر خواتيم سوره الكهف اذا نمت قبل نومك، فهناك ملك موكل يوقظك. بعض الاشارات تدل على ذلك، اما احاديث او تفسير لبعض علم السلف او ما الى ذلك. ان في ملك موكل يقدر. وبعدين الملائكه الموكلين بحاجات كتير جدا، ملك الجبال وملك البحار موجودين، مش ده ملك البحار وملك الجبال اللي شفنا صلى الله عليه وسلم في ذهابه للطائف بعد ما رجعوه عليه الصلاه والسلام ولم يستجب له احد، فقال افلق عليه الاقتباس، قال هذا ملك، جاء سيدنا جبريل وقال هذا ملك البحار وهذا ملك الجبال، فقال ملك الجبال مرني فاسبق عليه فاسبق عليهما اسبق عليهم الاخشبين الجبلين اللي هم ايه على مكه بينهما، فقال لا لعل الله ان لعل الله ان يخرج من اصلهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ففي ملك المطر ملك الرعد، في اذا الملائكه دي موكله باشياء معينه موجوده، فقد يكون في خدم ملك ملائكه للايات خلاص. وبرضه يدل على ذلك يقول بهذا المعنى ان في مثلا ايات او سور معينه نزل معها 100,000 ملك، قالوا ان خواتيم بقر على ما اعتقد نزلت ومعها 100,000 ملك يشيعونها الى السماء الدنيا، فاذا في ملائكه بتبقى تابعه للايات او خادمه للايات، وليس ذلك المعنى فيه نوع من الخرافه بل له اشاره شرعيه موجوده في ايه عند العلماء.